به ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بن محرز حفظه الله تعالى ورعاه، في شرح جديد لشرح كتاب عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله تعالى وأسكره فسيح جناته. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الجنائز، وهذا هو الدرس الرابع في هذا الكتاب. قال المصنف: الحديث 11 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض ما يتعلق بأحكام الجنائز. فعائشة رضي الله عنها تخبر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اشتكى أي مرض، وكان ذلك في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنه حضر ذلك المجلس بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت أنها أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانتا قد هاجرتا إلى الحبشة. أم سلمة هاجرت في الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة، وأم حبيبة أيضا هاجرت في الهجرة الثانية. وجاء ذكر ذلك أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما أو أنهن رأينا في أرض الحبشة أن القوم هناك تكون لهم الكنيسة، والكنيسة هي المعبد الذي يتعبد فيه النصارى، يعبدون الله تعالى على ما أنزل عليهم من شريعة بني إسرائيل على لسان موسى وعيسى بن مريم، والنصارى تعبد بما جاء في التوراة من الأحكام، وما جاء في الإنجيل هو مكمل لما جاء في التوراة، وجل ما فيه توجيهات ونصائح وأحكام وعظات. فذكرت أن القوم في ذلك الزمن في تلك البلاد من النصارى يجعلون الكنائس فذكرت كنيسة يقال لها ماريا، وأنها بتلك الأرض، وأن النصارى يجعلون في كنائسهم التصاوير، وهذا أمر محرم في الشرع، لا يجوز أن تجعل التصاوير في محل العبادة، لأن هذا مما يلهي المتعبد، وإنما جعلت أماكن العبادة ليتفرغ القلب والذهن للتوجه لله تعالى. لكن القوم من ضلالهم كانوا يفعلون ذلك، يفعلون التصاوير، هذا أول قبح، أول معصية. ثم أنهم أيضا يجعلون صور أنبيائهم أو من الصالحين، ويبنون هذه الكنائس على قبور أولئك، هذا أيضا جرم آخر ومعصية أخرى، أن يبنى محل العبادة تبنى على قبر، ويجعل على القبر صور وتماثيل وأصنام وغير ذلك، كل هذا مما لا يجوز. فلما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام حال القوم، وذكرت عن كنيسة ماريا وأنها من حسن ما فيها من تصاوير وغير ذلك، هنا الرسول عليه الصلاة والسلام رفع رأسه، أي بمعنى أنه انتبه للكلام والتفت إلى المتكلم، فاهتم بالأمر، لأن في الأمر مخالفات شرعية، والرسول عليه الصلاة والسلام من حرصه على توجيه الأمة أنه التفت ورفع رأسه وقال عليه الصلاة والسلام: أولئك، في بعض الروايات أولئك، إذا مات فيهم الرجل الصالح، يعني أولئك القوم من النصارى، وأيضا هكذا من فعل اليهود أنهم يجعلون شيء من الأمور المخالفات، وأما لكن النصارى كانوا يعظمون الصور أكثر من اليهود، وكانوا يعظمون الأنبياء أكثر من اليهود، اليهود كانوا يقتلون الأنبياء، أما النصارى كانوا يعظمون الأنبياء ويبالغون في تعظيمهم حتى وقعوا في الشرك. فقال عليه الصلاة: أولئك إذا مات فيهم، أي أولئك القوم ممن سبق، إذا مات فيهم الرجل الصالح، أي النبي أو العابد متعبد ناسك الذي عرف بكثرة العبادة، فإن أولئك يجعلون له صورا، وبنوا على قبره مسجد، أي محل السجود، والمسجد في الإسلام محل العبادة السجود، والكنيسة في حال النصارى، والمعابد في حال اليهود وغير ذلك. قال: بنوا على قبره مسجدا، أي مكان يصلى لله تعالى، ثم صوروا فيه تلك الصور. إذن هنا اجتمعت القبائح والمخالفات الشرعية التي حرمها الشرع، وأولها جعلوا محل العبادات على القبور، وهذا لا يجوز. ثم جعل الصور في هذه المواضع، وهذا كله يفضي إلى أن تعبد هذه الصور وهذه التماثيل وهذه القبور، تعبد إما مع الله أو من دون الله، وكل ذلك كفر وشرك لا يجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، أي أعظم شر عند الله تعالى، يحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من فعل أولئك، لأن المساجد إنما جعلت لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ولا يجوز أن تكون محل دفن الموتى، لا يجوز أن تكون محل دفن الموتى، ولا يجوز أن تبنى على القبور، هذا محرم. ولذلك قال أهل العلم أن المسجد الذي يبنى على قبر هذا مسجد الضرار، تعدي، هذا موضع هذا القبر أو قبور هم أولى بهذا الأرض، فلا يجوز بناء مسجد على قبورهم وإدخال هذه القبور داخل المسجد، لا يجوز. فهذا مسجد الضرار، لأن فيه مضارة بالعبادة وإدخال الشرك، أن من جاء إلى المسجد ورأى قبر داخل المسجد قال والله ما دفن في المسجد أو ما جعل في هذا الموت إلا أنه عظيم وأنه ولي الله تعالى وأنه كذا وكذا وكذا، فيذهب بالغلو إلى أن يعبد. وأولا تبدأ العبادة بشيء من البدع، أن يدعو الله عند القبر أو يصلي للقبر أو غير ذلك، وهكذا تتطور إلى أن يقع الشرك، أي بمعنى يعبد صاحب القبر، يستغيث بصاحب القبر، يدعو صاحب القبر، ينذر لصاحب القبر، يذبح، يعني يفعل أمور كلها من المحرمات. إذن بناء المساجد على القبور من أعظم أسباب الشرك، من أعظم أسباب. ولذلك قال العلماء يجب وجوبا هدم هذا المسجد، لأنه مسجد ضرار، كالمسجد اللي بناه المنافقون في عهد الرسول، يريدون ينافسون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اللي بناه، فهذا مسجد ضرار فأمر بهدمه. وهذا مسجد ضرار أنه جعل فيه مما يقع الناس به في الشرك، إذن لابد من هدمه. أما إذا كان أدخل في المسجد قبور فإنه ينبغي نبش هذه القبور التي أدخلت المسجد، لأنها تفضي أيضا إلى الشرك، تفضي إلى الشرك. ولا يجوز صلاة في مسجد بني على قبر ولا فيه قبر. على شيء من التفصيل في مسألة إن كان أدخل القبر فيه، فإن كان في جهة القبلة لا يجوز صلاة جهته، وإن كان في آخر القبلة فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ومع ذلك لا يجوز إدخال القبور في المساجد، هذا تعدي ولا يجوز فعله. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم بالأمر فحذر وبين أن أولئك شرار الخلق، أي أكثر شر من الناس من هم على وجه الأرض، لأن فعلهم يؤدي إلى سلب حق الله تعالى في التوحيد وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. فحصل من هذا الحديث النهي عن تحريم، النهي والتحريم عن بناء المساجد على القبور، وأن هذا فعل شرار الناس، شرار من خلق الله تعالى على وجه الأرض، فلا ينبغي لأحد أن يتشبه بشرار الخلق. أيضا في الحديث جواز أن يتحدث الإنسان بشيء مما يعجب منه، كما فعلت أم سلمة وأم حبيبة، وحصل من ذلك بيان هذا الأمر، وبين الرسول ما تعجب منه. أيضا في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعظم الأمر ونهى عن المنكر وعظم التوحيد وجناب التوحيد، فحذر من أسباب الشرك ومن الشرك ذاته صلى الله عليه وسلم، وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام، وأيضا من رعايته لأمته من بعده أن يقعوا فيما وقع فيه شرار الناس وهم اليهود والنصارى في أفعالهم هذه. والله المستعان. ثم قال المصنف الحديث الثاني عشر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ أو أن يتخذ مسجدا. عائشة بن المؤمنين رضي الله عنها تبين في هذا الحديث وأيضا هو في سياق مرض الرسول عليه الصلاة والسلام أي مرض المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. قال في مرضه الذي لم يقم منه أي أنه مات في ذلك المرض عليه الصلاة والسلام لم يبرأ منه ولكن كان من أحد أسباب مظاهر موته ثم مات عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المرض لعن الله اليهود والنصارى واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. وهذا ما ينبغي مما ينبغي الحذر منه فإن من لعنه الله تعالى وطرده عن رحمته فإن في هذا عقوبة عظيمة نسأل الله السلامة والعافية. فالرسول هنا لعن الله قال لعن الله أي طرد الله تعالى اليهود والنصارى وكلاهم ممن أرسل إليه الأنبياء. اليهود أرسل الله تعالى إليه موسى عليه السلام وهم ينتسبون إلى يهوذا. اليهود سموا يهود لأنهم ينتسبون إلى يهوذا نسبة إلى أكبر أولاد يعقوب. وقيل أنهم هادوا أي تابوا بعد اتخاذ العجل إليهم. كلا الأمرين قال به أهل العلم. والنصارى كانوا ينسبون إلى وهم نبيهم عيسى عليه السلام لأنهم سموا أنفسهم أنصار فنسبوا أنصار عيسى لأنهم نزلوا قرية تسمى ناصرة ولأنهم حواري رسول الله في ذلك الزمان عيسى فأنصار له على ما جاء من تلك الدعوة ولا سيما وقد جحده اليهود وعادوه حتى هموا بقتله لولا أن رفعه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى. إذن هاتان أمتان ملعونتان. لما بين السبب هنا لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي جعلوها محل عبادة. هذا السبب اللعن جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب إذا قلنا قبور أنبيائهم طيب نحن نعلم أن اليهود لهم أنبياء وقتلوا الأنبياء وربما أدخلوهم في داخل معابدهم لكن النصارى ليس لهم نبي إلا عيسى عليه السلام ولم يقتلوه وإنما رفعه الله تعالى فكيف جعل اللعنة على اليهود والنصارى باتخاذ قبور على مساجد أنبيائهم. يقال في هذا الأمر أن النصرانية هذه مكملة للملة موسى عليه السلام مكملة لما جاء به لما جاء في التوراة فالإنجيل مكمل وعيسى مكمل لما جاء في الشرائع التي جاء بها موسى عليه السلام أيضا. وقيل أنهم كانوا يتخذون المساجد على قبور الصالحين على قبور الصالحين منهم ولذلك جاءت بعض الروايات أنهم اتخذوا قبور أنبياء وصالحيهم مساجد إذا جعلوها محل عبادة ومحل السجود والقربة إلى الله تعالى، وكل ذلك منهي عنه ولا يجوز. قالت فلولا ذاك، فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الرسول عليه الصلاة والسلام خاف على أمته، على أمة محمد، أمة الإجابة، الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس، ممن آمن بالرسول، هذه أمة الإجابة، خلاف الأمة الدعوة هي كل من على وجه الأرض. فخاف على أمته من بعده أن يحذو حذو اليهود والنصارى، لأنه قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تسير على ما كان عليه اليهود والنصارى وفارس والروم، فحذر من أفعالهم القبيحة، ولا سيما ما يؤدي إلى الشرك والكفر، أعظم ذنب على وجه الأرض، إن الشرك لظلم عظيم. فحذر من ذلك وبين اللعن، أنهم يلعنون، وكل من فعل فعلهم فإنه يدرك اللعن، كل من فعل فعلهم يدرك هذا اللعن بإبراز القبر وإظهاره. يعني خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره هكذا في محل يبنى عليه مسجد أو محل عبادة، فيأتي الناس يصلون عند قبر الرسول ويكون أمامهم، وربما بعد ذلك فعلوا ما فعل اليهود والنصارى. فخاف وخشي ذلك عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام، أي لم يجعل قبره في البقيع حيث كان أصحابه رضوان الله عليهم يقبرون، وإنما جاءت الأحاديث أن يقبر في بيته، وهكذا كان الأنبياء. فقبر في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن قبر في حيث مات، في غرفة عائشة، حجرة عائشة، وكانت الحجرة بعيدة عن المسجد في ذلك الزمان. وجاء ذكر بعد بعض من الصحابة أو من التابعين، من جاء بعدهم، أن زار أم المؤمنين عائشة وكان في ناحية من الحجرة، فأراها، أرته قبر الرسول وقبر أبي بكر وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه، فلم يرى قبرا مشرفا ولا عاليا كما دفن رسول الله وأيضا عائشة أبو بكر، فلم يرفع ولم يجعل عليه بناء ولا صور ولا شيء من هذا، لأن الرسول قد حذر من ذلك. إذن هذا معنى قولها فلولا ذاك أبرز قبره، أي يعني جعل بارزا في البقيع أو غير ذلك، غير أنه أي رسول الله خشي أن يتخذ مسجدا، فدعا الله تعالى أن لا يجعل قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تجعل قبري مسجدا، دعا عليه الصلاة والسلام تلك الدعوة، وقد أجاب الله دعاه، كما ذكر ابن القيم أنه جعل لقبر الرسول أسوارا ثلاثة من ثلاث جهات، فمن أراد أن يستقبل القبر لم يستطع. وأما مسألة إدخال القبر في مسجد الرسول الآن في المدينة، فإنما كان ذلك متأخرا في عهد الوليد بن عبد الملك، عندما كان ملكا وأميرا للإسلام في الدولة الأموية، وفي عهد عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا في المدينة. وقد أنكر بعض من حضر من خيار الصحابة ويعني التابعين، نعم، أنكر إدخال الحجرة في المسجد، كما ذكر ذلك في التاريخ، ذكر أن سعيد بن مسيب، يحكى أن سعيد بن مسيب أنكر ذلك، ولكن جراء الفتنة لم يحصل شيء، فحصل الأمر الذي حصل، والحمد لله الآن يعني من ذلك الزمان إلى اليوم يجمع أهل العلماء الإسلام أن قبر الرسول وإن كان في داخل المسجد إلا أنه محاط بجدران وبسور وآخر وآخر، وأنه ما زال في حجرة عائشة رضي الله عنها، وأن الصلاة إليه أن يتجه إليه لا تجوز، والدعاء بالاتجاه إليه لا يجوز، وإنما من أراد أن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام مرة وسلم عليه، وإذا أراد الدعاء اتجه إلى القبلة، وأراد الصلاة اتجه إلى القبلة. فهذا يعني حال الرسول، لأنه حذر وأنكر ودع الله تعالى أن لا يجعل قبره عيدا يعود الناس إليه في يوم معين من العام أو هكذا، ويجعلهم في زيارات ويجعلهم فيه منكرات كما يفعل كثير من أهل الضلال في قبور أوليائهم وصالحيهم، فالله مستعان. إذن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها لعن من اتخذ القبور مساجد، من اتخذ القبور مساجد ملعون، أي مطرود من رحمة الله تعالى، مطرود من رحمته. واللعن لا يقتضي أن يكون كافرا، لا يقتضي أن يكون كافرا، وإنما في هذا زجر، لأن منهج أهل السنة ما جاءت في أحاديث الوعيد باللعن أو أن فلان ليس منا وهكذا، هذا ليس إخراج من الدين، وإنما هو ليس على هدي الرسول، على هدي الإسلام، وأنه مطرود من رحمة الله. فإن ترقى في الفعل إلى الكفر فإنه يحرم من دخول الجنة ابتداء، نسأل الله السلامة والعافية. ففي الحديث فوائد، أن لعن من اتخذ القبور مساجد، وأن اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب، ولذلك جاء فيه لعن. وهكذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام من حماية التوحيد وتنبيه لهذا الأمر وإرشاده وتحذير ما فعل أهل الكفر من قبل حتى لا يحذو أحد حذوهم. وفي هذا أيضا شاهد على أن قبر الرسول لم يبرز عند موته، ولم يتخذ مسجدا بعد ذلك، على حال الإسلام وعلماء الإسلام جميعا يعلمون أن قبر الرسول ليس في المسجد، أي بمعنى في الوضع المنكر الذي كان يفعله اليهود والنصارى، والله أعلم. ثم قال المصنف، نعم، الحافظ ابن عبد الغني المقدسي رحمه الله، الحديث 13، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. في هذا الحديث الإنكار على فعل بعض المظاهر، مظاهر السخط والجزع والاعتراض عند حال الموت، وقد سبق معنا حديث أبو موسى الأشعري في هذا، يعني أن يعني الصالقة والحالقة قد جاء في أمرهما الوعيد، مما مضى معنا في الحديث الذي مضى أن النبي برئ عليه الصلاة والسلام من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي تصيح بصوتها، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق جيب الثوب الذي يلبس. وهكذا يكون هذا في حال الرجال في بعض الأمور، وأيضا في حال النساء، كل هذا مزجور منه، محذر منه، وأن النبي تبرأ منه، أي وقال: ليس منا، أي ليس على هدينا ولا سنتنا ولا ما ينبغي أن يكون على الإسلام، بل هو في خطر عظيم، ومع ذلك هو ليس بكفر. ظاهر الحديث في كفر، ليس منا ظاهر الكفر، ولكن ليس كفر، إنما يفصل فيه. فإن خرج بفعله يعني مخالف هدي الإسلام إلى ما يكفر، إلى ما يقع في الكفر، هو كافر، وإلا فهو دون ذلك. وإنما هذه أحاديث للزجر وبيان شدة إنكار ذلك الموضع. ليس منا من ضرب الخدود أي ضرب وجهه خده من الرجال والنساء، أو ضرب رأسه أو بطنه أو رمى نفسه على الأرض، لما جزعا وربما اعتراضا، وهذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. والأولى بإنسان يصبر ويحتسب، وإن رضي فذلك خير، لأن الإنسان إذا صبر فماذا قال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن عبيد لله تعالى وإليه المرجع، لا شك في ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون، أثنى الله عليهم. فالرضا هو الأولى بالمسلم، والأولى الصبر كذلك قل من الرضا، والرضا أعلى. وإن وقع الجزع فهذا منكر لا ينبغي، وهو من الكبائر أن يجزع ويفعل هذه الأمور التي ذكرت: ضرب الخدود، شق الجيوب، دعاء دعاء الجاهلية، يا فلان، يا كان كذا، يا كان كذا، يا كان، هذا كان يفعله الجاهلية الأولى. فلا ينبغي التشبه بذلك القوم. ويشتد الأمر أن يصل إلى الاعتراض: اللهم لما فعلت هذا؟ لما يا رب ما فعلت إلا أنا، يا رب كذا. هذا أعوذ بالله كفر، أن يعترض على ملك الله تعالى. أنت عبد لله، فالله يفعل بك ما يشاء. فقل إن لله وإليه راجعون، أنا عبد لله، والعبد ملك لسيده، يفعل به ما يشاء، يغنيه، يفقره، يحييه، يميته، يمرضه، يميت يعني من يحب، وهكذا، ويحيي من يحب، كل هذا أمر لله تعالى. فلا يجوز فعل هذه الأمور وأمثالها كضرب الخدود وشق الجيوب، وأيضا ودعوة الجاهلية أو بعض المظاهر الأخرى، وكلها من علامات يعني فعل الجاهليات الأولى ومن النياحة، وكل هذا لا يجوز. وقد سبق معنا كلام أوضح من هذا وقبيله فيما مضى من حديث أبو موسى الأشعري، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. إذن هنا في هذا الحديث تحذير من التسخط عند حصول المصائب وتهويلها، وتحريم التسخط، وأيضا أن ذلك من كبائر الذنوب، وتحريم الدعاء بالويل والثبور، أن هذا كان يفعل الجاهلية، والتشبب الجاهلية لا يجوز، وأن هذا من جلب الحزن إلى الإنسان المسلم، وإشغاله عن ما ينبغي أن يكون من الصبر والاحتساب والاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا. وفيه كمال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقه في الدعوة وزجره، وبيان حال المسلم منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف الحديث 14 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلي من شهد الجنازة حتى يصلي أي يصلي مع الجماعة، يصلي أو يصلي منفردا الجنازة وإن كان حتى واحد، فله قراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين، قال: من شهد الجنازة، أي من حضر صلاة الجنازة، هل يلزم أن يكون تابعا له من بيته إلى أن يؤتوا إلى محل الصلاة؟ لا يلزم، لأن جاءت أحاديث من صلى على الجنازة فيكفي أن يكون صلى. فإذا جاء وحضر الصلاة وصلى على الجنازة أدرك قيراط من الأجر. إذن هذا أول أجر يدركه، هذا اللي يصلي على الجنازة. ثم أن هذا الأجر أجر عظيم، ما هو؟ قال: قيراط. ما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد. جبل أحد هذا شيعته قيل أن يوصل إلى 7 كيلومتر حوالي. وسمي أحد لأنه منفرد عن الجبال الأخرى، وهو عال شامخ، وهو جبل كبير مشهور في المدينة. والرسول أراد أن يبين لهم عظم الأجر، فقال كجبل أحد هذا الذي ترونه العظيم الكبير عليه، يعني مثل هذا الجبل أجر وثواب من الله تعالى لهذا المؤمن ولهذا الذي صلى على هذه الجنازة. وفي هذا في الصلاة هذا فضل من الله تعالى على الميت، للميت ولأيضا المصلي، فضل من الله على الميت هذا الذي هو الآن في آخر مراحل الدنيا ينتقل إلى الآخرة، وهو أحوج ما يكون أن يدعى له وأن يشفع له، لأن الصلاة هذه شفاعة. فيأتي مع هذا إلى الميت هذا فيصلي عليه، يشفع له عند الله، فيصلي عليه 4 تكبيرات. ما أيسر الصلاة، ما أقصرها من صلاة، لا فيها ركوع ولا سجود ولا تلاوات طويلة ولا شيء، ما في الـ4 تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على النبي، التكبيرة الثالثة يدعو يعني يجتهد في الدعاء، ثم يكبر فيسلم، ما تتجاوز دقائق. وفيها أجر عظيم مثل هذا الأجر، هذا رحمة بالميت وشفاعة له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اجتهدوا، أو عليه الصلاة والسلام يقول استغفروا لأخيكم فإنه، واسألوا له التثبيت، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، لأنه الآن في القبر يثبت الله الذين آمنوا القول، فاسألوا له التثبيت يثبته الله تعالى، فإنه الآن يسأل. فما أحوجه أن يدعى له، وهي شفاعة عظيمة. وإذا نجى الإنسان من عذاب القبر كان ما بعده خير، ونعذب في القبر فما بعده أيضا نسأل الله السلامة والعافية عذاب. وهنا يشفع هذا الذي يصلي لهذا الميت، ويدعو الله تعالى أن يغفر له ويتجاوزه ويرحمه ويغسل ذنوبه بالماء والثلج، وهكذا. كل هذا من فعل هذا الداعي. فالميت خير له هذه الصلاة، ورحمة من الله له، وأجر عظيم. ومن صلى عليه 40 كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، 40 مسلم لا يشركون بالله شيئا، شفع وادخل الجنة. وأيضا فضل لهذا الذي يصلي أن الله يعطيه أجر عظيم، وهذا في حث على الكثار من الصلاة على الأموات. ولذلك ينبغي الإنسان يحرص دائما أن يتعاطى الصلاة على الأموات، كلما سمع بميت هرع إلى المسجد يصلي هنا وهنا وهنا حتى يدرك هذا الأجر العظيم، وهو أجر ليس بالهين. والإنسان يوم القيامة أحيانا يحتاج إلى أجر واحد بس، حسنة واحدة، حتى يخرج من أن يكون على العراف، ممن تساوت حسنات وسيئاته، أجر واحد بس يخرجه أن يكون من الحسنات فيدخل الجنة. فيا خيبة من ضيع هذه الصلوات، ويا فوز من تحرى هذه الصلوات وأسرع إليها. إذن هنا لابد من حذر. ثم زاد أجر آخر الرسول عليه الصلاة والسلام وبينه، أن من سار مع الجنازة إلى أن يؤتى بها للمقبرة وحضر الدفن، لا يلزم أن يشارك في الدفن، حضر الدفن، ثم بعد الانتهاء من الدفن يتوجه إلى القبلة ودعا لهذا الميت، كما أخبر الرسول أن أخاكم الآن يسأل فاسألوا له التثبيت. هذا دعاء آخر، شفاعة أخرى، آخر شفاعة. إذن دعاء أول في الصلاة، ودعاء ثاني عند القبر، شفاعتان عظيمتان يدرك بهما المصلي أجر عظيم، وهو ماذا؟ قيراط في الصلاة وقيراط في الحضور إلى حيث الدفن، إلى أن ينتهي ويدعو له. هذا أجر عظيم. ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث من أبي هريرة، وكان يتهاون كما يظهر من حديثه عن التحري والمواظبة على الصلاة على الجنازة، فذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال يا عائشة يا أم المؤمنين، أكثر علينا أبو هريرة، ليس في اتهام منه، لكن لعله يعني أوهم في الحديث هذا لما ذكر هذا الحديث. فقالت بلى، فقد أخبر هذا الرسول بهذا الحديث، فقال كم من قرارير ضيعنا، فكان يتحرى بعد ذلك الجنائز. فينبغي المسلم أن يتحرى. قيل وما القيراطان؟ أراد الصحابة أن يعلموا الأجر العظيم حتى يجتهدوا. قال مثل جبلين العظيمين، يعني الصلاة الأولى كجبل أحد، والدعاء عند القبر كجبل أحد، كالجبلين العظيمين. ولمسلم أصغرهما مثل مثل أحد، أي مثل جبل أحد. هنا سؤال، إذا صلى الإنسان في مسجد أكثر من ميت، كهل الذين يصلون في مسجد الحرام في مكة، أو في مسجد الرسول في المدينة، أو في بعض المسائل التي تكون فيها جنائز، هل يدرك مع كل ميت قيراط في الصلاة؟ قال بذلك العلماء، وفضل الله واسع، قالوا بذلك نعم، إذا صلى على أربعة أضرى أربع قيراطات، أربع قراريط، صلى على عشرة صلى أدرك يعني عدد هؤلاء الأموات قراريط. هذا من فضل الله على المسلم، وفضل الله عظيم على الميت، وعلى أيضا من أعان على الشفاعة لهذا الميت، فينبغي الاهتمام بهذا الأمر العظيم. والحديث فيه لا شك بيان أجر من اتبع جنازة، وفي فوائد من هذه فضل اتباع الجنائز والصلاة عليها وحضور دفنها، وأن من اتبع الجنازة له هذا الأجر العظيم الذي حرض المسلم أن يهتم بحضور يعني الصلاة على هذا، وأن هذا أجرها عظيم ليس يعني بالهين. وفيها بيان أيضا في الحديث بيان كرامة المسلم حيا وميتا، وأن الله تعالى يفيض على لعباده بالأجور في أعمال البر، وأن أعمال البر تتفاوت وأنها تزيد وتنقص بالفعل، وكل ذلك ما يتضمنه هذا الحديث. وهكذا، فهذا ما تيسر شرحه في هذا الباب، باب الجنائز، وهذا باب عظيم يرجى يعني من طالب العلم أن يهتم بدراسته حتى يعمل بما جاء فيه. نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من عباد الصالحين وأولياء المتقين. وإلى اللقاء إلى درس قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.